الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الوجه الأول من وجوه الجمع التي قيلت بين الروايات إلغاء حجية ما دل على استقلال البنت وتقديم ما دل على لزوم استئذان الأب، أي ترجيح الطائفة الأولى على الثالثة، لأن التنافي الرئيسي قلنا والتعارض الرئيسي كان بين هذين القسمين من الروايات. أما إلغاء دلالة الطائفة الثالثة على استقلال البنت في الولاية فللمناقشة فيها من حيث السند ومن حيث الدلالة، ونحن أثناء استعراض الروايات القسم الثالث ذكرنا هذه النقاشات، بعضها نوقشت من جهة السند، بعضها نوقشت من جهة الدلالة. مثل القضية صحيحة الفضلاء، المرأة التي ملكت أمرها أو المالكة أمرها، قالوا المالكة أمرها مثلا هي التي لا أب لها، هذه هي المالكة أمرها، وبالنتيجة لا يكون هناك خلاف. ورددنا بأن هذا المعنى للمالكة أمرها أن لا أب لها هذا ليس صحيح، لأنه يجعل القضية ضرورية والحمل لا معنى له، لأنه هكذا راح تقول الرواية أن المرأة التي لا أب لها تتزوج بغير إذن وليها، هو أنت افترضت لا أب لها تصبح قضية ضرورية ولا معنى للحمل حينئذ. ربما يكون وجههم توجد رواية لأبي مريم مرت عن أبي عبد الله عليه السلام قال الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. فقالوا مثلا هذا فدوجه نتبرع به أنه لهذا التفسير، لماذا فسروا المالكة أمرها بالتي لا أب لها، ربما بقرنة المقابلة في هذه الرواية، باعتبار الشق الأول منها الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت، فيقتضي هذه المالكة لأمرها مقابل تلك التي لها الأب، لكن المقابلة ممنوعة طبعا لأنه ليست رواية واحدة، واضح أنهما نصان منفصلان. فإذا التفسير المالكة أمرها بأنها التي لا أب لها، أولا أنه يجعل قضية صحيحة الفضلاء التي تقدمت لا معنى لها، ثم أن المقابلة ممنوعة إذا كان الوجه المقابلة، بعدين يتنافي تفسير المالكة أمرها الوارد في رواية الزرارة المالكة أمرها التي تبيع وتشتري وتشهد وإلى آخره، فهذا منافي إلى ذلك. بعدين أيضا ينافي هذا الشيء رواية سعدان بن مسلم، بعد أن رددنا بدرس الأمس الإشكالات على سندها، كانت رواية سعدان البكر لها تزويج نفسها من دون ابن أبيها، فإذا الناظر إلى وجود أبيها ومع ذلك أعطاها الحق في أن تزوج نفسها. فسروا قسم المالكة أمرها بأنها الثيب وهو لا دليل عليه. المهم هاي النماذج للمناقشات مرت، أنا فقط أعرض على أنهم أصحاب هذا الوجه الأول بالجمع قالوا أن روايات القسم الثالث اللي دلت على استقلال البنت في الولاية على نفسها مناقشة، كل الروايات قابلة للنقاش إما متنا أو سندا، وتبقى روايات القسم الأول اللي دلت على استقلال الأب في تزويج بنته هي اللي يعمل بها. لذلك قال سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بعد أن قرب هذا المعنى عن التقديم الطائفة الأولى وهي ما دل على استقلال الأب، قال لأن روايته رواية القسم الأول أكثر عددا وأصح سندا طبقا لقوله عليه السلام في بعض روايات الترجيح خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، والمسلم به أن المراد من الشهرة هنا هي الشهرة الروائية. لكن هو أكيد التفت قدس الله نفسه إلى أن هذه الكبرى لا تأتي هنا، لأن خذ بما اشتهر بين أصحابك مقابل الشاذ النادر، والروايات التي دلت على استقلال البنت في تزويج نفسها ليست شاذا نادرا حتى تطبق عليها هذه الفكرة. بالعكس المشهور بين القدماء والذي حتى اعترف السيد المرتضى بأن الإجماع عليه هو استقلال البنت في الولاية على نفسها. فإذا هذه الكبرى لا تأتي خذ بما اشتهر بين أصحابك، ما تأخذ بما اشتهر بين أصحابك إذا كان الآخر هو شاذ نادر. ثم يقترح يقول أو يبين وجهة نظره بأن الشاذ النادر هو الذي لم يعمل به، ورواية استقلال البنت لم يعمل به، وهذا قلنا أيضا مردود. بالعكس المشهور بين القدماء حتى الدعية عليه الإجماع هو استقلال البنت في تزويج نفسها. فإذا التقديم بالشهرة هذه التي ذكرها سيدنا الأستاذ قدس نفسه وفي كتاب ما وراء الفقه، طبعا وليس له كتاب استدلالي لكن هذا المطلب يوجد إشارة إلى في كتاب ما وراء الفقه في المجلد السادس، ثم أنه الترجيح بالشهرة إنما يكون بالترتيب بعد الترجيح بموافقة الكتاب، والذي قدم روايات استقلال البنت في تزويج نفسها يدعي أنها موافقة للكتاب كما تقدم من كلمات السيد الخوئي قدس الله نفسه. فإذا إذا انتقلنا للترجيح فقد يدعي ذاك الطرف عكس ما يقول سيدنا الأستاذ من الترجيح بالروايات، لأنه ادعى أن القسم الثالث موافق للكتاب. هذا كل المناقشات التفصيلية تقدمت أثناء عرض الروايات، وسيد الخوئي نقل على أن روايات اللي تدل على استقلال البنت في تزويج نفسها موافقة للكتاب، والترجيح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بالشهرة الروائية. فجملة من الردود على ما قاله سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن روايات استقلال الأب في تزويج بنتي هي المقدمة هكذا معللا لأن روايته أكثر عددا وأصح سندا إلى آخره. فإذا أولا هي ليست هي الأشهر، بالعكس أن المشهور بين القدماء هو القول الآخر وهو استقلال البنت، فهذا ليس مشهور. وثانيا أن الكبرى إنما تطبق حينما يكون الطرف الآخر مقابل المشهور شاذ نادر، والآن المقابل للمشهور ليس شاذا ولا نادرا. والرد الآخر أن الترجيح بالشهرة الروائية إنما يكون بعد الترجيح بموافقة الكتاب، والذي يقدم استقلال البنت يدعي موافقتها للكتاب كما تقدم من السيد الخوئي، وترتيب ذلك المرجح وهو موافقة الكتاب مقدم على الترجيح بالشهرة الروائية. هاي جملة من يعني الوجوه التي قيلت لتقديم روايات استقلال الأب على روايات استقلال البنت، اللي هو الوجه الأول من الجمع. قال نقدم ما دل على استقلال الأب ونترك نحمل على الاستحباب، مثلا استحباب استرضاء البنت في تزويجها، ليس لها ولاية لكن يستحب. هذا الوجه الأول من الجمع الذي قيل. الوجه الثاني من الجمع عكس ذلك، قال نرجح ما دل على استقلال البنت ونترك ما دل على استقلال الأب. نترك شنو؟ يعني لا نعطيه، وإلا هو يحمله على الاستحباب بالتأكيد. حينما يعطي استقلال الولاية للبنت هو يجعل أنه احتياط استحبابي في استشارة أبيها، نقصد نزيل اللزوم، لزوم اعتبار إذن الأب. هذا ما هو وجهه هذا الترجيح. قالوا لأنه المشهور روائيا عند القدماء، وقلنا حتى ادعى السيد المرتضى الإجماع عليه، ولموافقته للكتاب، وبعد وللمناقشة في روايات التي دلت على استقلال الأب في تزويج بنته، الروايات العديدة التي تجاوزت العشرة التي تقدمت. قالوا ما هي أوضحها؟ فلنفترض جاوبون أنتم لترجحون القسم الأول وهو استقلال الأب في تزويج بنته، إيش كانت أوضحها دلالة بالله عندكم؟ قلنا على صحيحة الحلبي اللي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لها مع أبيها أمر، وإذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. قلنا لها أوضح رواية وصحيحة الحلبي وليس فيها إشكال من حيث السند، واضح أنه ليس للبنت مع أبيها أي أمر، بل له أن يزوجها حتى لو كانت كارهة. قال حتى هاي أستطيع أن أردها عليك وأقول مثل الشهيد الثاني في المسالك، يقول هاي تعلم على ماذا تدل؟ ها يعني ينبغي لها أن لا تجعل لها مع أبيها أمرا يخالف أمره، وأن تجيز ما يختاره لها من النكاح وإن كانت كارهة. قال هاي لا تدل على استقلال الأب في الولاية على تزويج بنته، وإنما هي فد أمر إرشادي للبنت أن إذا الأب اختار زوجا لك فاقبلي به، رغم أن الولاية لك في تزويج نفسك، لكن إذا اختار أبوك أحدا فاقبلي به ولو كنت كارهة. وهذا المعنى طبعا راح يقرب من رواية ابن عباس التي تقدمت أمس، الرواية العامية لما جاءت البنت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال زوجني أبي وأنا كارهة، قال أجيزي ما اختار أبوك؟ قالت لا أريد أن أجيز ما اختار أبي، قال لعد اذهبي أنت واختاري بنفسك. فالأمر إرشادي إذن، يريد أن يقترب الآن الشهيد الثاني في المسالك من معنى تلك الرواية العامية عن ابن عباس، يقول هي لا تدل على استقلال. لاحظ هاي أوضح الروايات اللي استدل بها على القسم الأول، ومع ذلك الشهيد الثاني في المسالك يقول لا تدل على استقلال الأب في تزويج بنته، وإنما هو إرشاد إلى البنت أيتها البنت رغم أن الولاية لك. هذا بنفس مقبول رواية ابن عباس أمس، رغم أن الولاية لك في تزويج نفسك، لكن إذا اختار أبوك شخصا فأجيزي ما اختار أبوك حتى لو كنت كارهة. قال هكذا نفهم صحيحة الحلبي. وهكذا استمروا في نقاش كل الروايات اللي وردت في الطائفة الأولى واحدة واحدة، إما مناقشة في سندها وإما مناقشة في دلالتها. قالوا وتبقى الطائفة التي دلت على استقلال البنت في تزويج نفسها هي التي يعمل بها. وصاحب الجواهر أيضا قال هكذا، قال في تقييم الروايات التي دلت على استقلال الأب في تزويج بنتي وهي القسم الأول بحسب تقسيمنا لمنها صحيحة الحلبي وغيره، قال صاحب الجواهر وأما النصوص التي دلت على استقلال الأب في تزويج بنته وهي القسم الأول، قال وأما النصوص فجميعها وأكثرها قاصر السند ولا جابر، مخالفة لظاهر الكتاب، موافقة لمذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق والقاسم بن محمد وسليمان بن اليسار وسالم بن عبد الله ونحوهم من كبار العامة، غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمال الأذكار. يقول كلها مناقشة فيها، رغم تتذكرون عددنا يمكن وصلت إلى 10 روايات ومعتبرة السند ومنها صحيحة الحلبي التي ذكرناها الآن اللي جعلناها أوضح الروايات وأصرحها في استقلال الأب في تزويج بنتي حتى لو كانت كارهة. يقول الجواهر هاي كلها إما أنها ضعيفة السند ولا جابر لسندها، وأما أنها مخالفة لظاهر الكتاب فترمى بها عرض الحائط، وأنما موافقة للتقية لأن هؤلاء كبراء القوم يقولون بأن الأب هو الولي، فهذا روايات القسم الأول موافقة للعامة فتكون مرجوحة، وإما قال مناقشة في الدلالة فيها، يعني كلها نحملها هاي على شنو؟ على ما لو كانت البنت صغيرة غير رشيدة غير صالحة للاستقلال بنفسها. قال وربما قال أو لم يقل، لكن نحن مر من عندنا هذا المعنى، قال توجد قرائن في الروايات تشير على أن هذه البنت اللي أشارت إلها الطائفة الأولى تشير لأنها قليلة الرشد، مو لكل بكر بالغ رشيدة. قال جملة من القرائن مثلا هاك، يقول باعتبار احتمالها رواية القسم الأول الأبكار التي لم يحصل لهن رشد في أمر النكاح، وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ المال أو النهي كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة والانقياد، هذا النهي عن البنت تزوج نفسها في الطائفة الأولى قال يحمل على الكراهة تأدبا من البنت ألا تستبد بأمر دون مراجعة أبيها، خصوصا الآب الذي هو غالبا أنظر لها وأعرف بالأمور منها وأدعى لما يصلحها وهو المتكلف بأمورها، وبالخصومة مع زوجها لو حصل بينهما نزاع وشقاق. هاي كلها مرجعها البنت إلى أبوها، وإذا اختلفت ويا زوجها من تروح لأبوها، فكيف تتزوج بدون إذنه؟ فقال مسألة محمولة على الاستحباب والإرشاد للبنت، لا تدل على ولاية للأب على. وهكذا إذن إما ناقشوا سندا كما قال صاحب الجواهر أنها ضعيف قاصرة السند لا جابر لها، أو تحمل على التقية، أو أنها تحمل على استحباب استئذان البنت لأبيها وكراهة استبدادها بأمر مثل النكاح من دون مراجعة أبيها. قال فإذن لا يتم شيء مما استدل به في القسم الأول. لكن طبعا أيضا هذه المناقشات مردودة. أما قضية الحمل على التقية ونعلم أنه أيضا توجد رواية عندهم كما قرأنا مثل أمس رواية ابن عباس أكثر من رواية على أن البنت هي المستقلة بأمور نفسها، ليس هكذا هذا الرأي يعني معتمد ومشهور ومثلا يعني مهم عندهم حتى تحمل هذه المجموعة من الروايات على التقية، وهكذا المناقشات الأخرى التي ذكرها. الوجه الثالث من الجمع بين الروايات قالوا التفصيل بين الزواج الدائم والمنقطع، فقيل باستقلالها في الأول دون الثاني. الأول هي مستقلة في الأول في الزواج الدائم، وللأب الولاية في المنقطع. قالوا بالتفصيل يعني ماذا؟ يعني أنهم قالوا توجد روايات عندنا دلت على أن البنت لا يجوز لها أن تتزوج منقطع إلا بإذن أبيها، زين؟ وعندنا الروايات التي دلت على أن البنت يمكن أن تستقل في تزويج نفسها، فنحمل إطلاقات الروايات التي دلت على إمكان تزويج البنت نفسها من دون مراجعة أبيها على الدائم، ويبقى المنقطع تحت الروايات التي دلت على لزوم مراجعة الأب. وذكر حكمة في ذلك عن شهيد الثاني مثلا في المسالك، قال أنه هذا الجمع بين الأخبار، ووجه تخصيص الدائم بأخبار الولاية عليها أنه لكثرة حقوقه وأحكامه من النفقة والميراث واستمراره وغيرها أهم من المتعة، والمرأة قاصرة النظر عن تحصيل المناسب، فوكل أمرها إلى الولي لتعذر استدراك فأته. يوجد قولان ثالث والرابع هما لا ينفكان من حيث الاستدلال، استدلال عليهما متقارب، وهما قول بالتفصيل. فأحدهما يفصل بأن يجعل الزواج الدائم يكون بولاية الأب، لكن المنقطع يمكن أن البنت تستقل به، والآخر يقول بالعكس أن الولاية تكون للأب في المنقطع ويكون الدائم بيد البنت. واستدلوا لذلك بروايات ما دل على أن البنت لها للأب الولاية على البنت في المنقطع. صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قال البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، ورواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها. فقالوا إذن دلت هذه الروايات على أن المنقطع يكون بإذن الأب، فتبقى الإطلاقات التي دلت في القسم الثالث على أن البنت مستقلة في تزويج نفسها ينصرف هذا إطلاق لفظ النكاح الموجود في القسم الثالث إلى الدائم، وتكون البنت النتيجة معنا في هذا الوجه الثالث من الجمع أن البنت تكون مستقلة في تزويج نفسها في الدائم، ويكون الأب مستقلا في تزويج بنته في المنقطع. والقول الرابع راح يكون عكس ذلك، والرد عليهما يكون أن سوية الرد الأول أنه مثل ما دلت روايات هاي التي ذكرها صحيح البزنطي وأبي مريم على أن البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، توجد روايات تقول أن البكر يجوز لها أن تتزوج متعة من دون إذن أبيها، فتوجد طائفتان من الروايات، وهي أيضا محل نزاع هاي اللي موكول إلى الجهة الثانية من البحث نتحدث عن خصوص المتعة. بعدين هذا الانصراف الذي ادعي بأن انصراف لفظ نكاح إلى الدائم هذا الانصراف ممنوع لأن النكاح يشمل الاثنين على حد سواء المنقطع والدائم من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. بعدين هاي الروايات التي استدلوا بها البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، يعني البكر يمكن أن تتزوج دائما من دون إذن أبيها، استدلوا بهذه الدعوة على استقلال البنت في تزويج نفسها في الدائم، والجملة كما ترى لا مفهوم لها لأنها من جمل وصفية. فهذان الوجهان إذن أيضا لا يتمان، وتفصيل النقاش يكون في الجهة الثانية من البحث إن شاء الله حينما نتحدث عن ولاية الأب في تزويج بنتي في المنقطع. الوجه الخامس الذي قيل في الجمع بين الروايات هو القول بالتشريك بينهما واشتراط إذنهما معا، هذا قالوا مقتضى الجمع خصوصا مع وجود بعض القرائن في النصوص، مثلا الروايات التي دلت على استقلال البنت ماذا ورد فيها؟ ورد فيها فإن لها في نفسها نصيبا، فتنكير نصيب يعني يوحي ببعض النصيب وليس كل النصيب. فإذا يمكن أن نجمع بين الطائفتين من الروايات ونقول أن اشتراط أن إذن الأب وإذن البنت كلاهما منضمان شرط لتزويج البنت. هذا الشكل من الجمع أيضا قالوه، لكن الذي يرد عليه أن كل القسمين من الروايات يأبى هذا الشكل من الجمع، لأن الروايات اللي دلت على استقلال الأب نفت مدخلية البنت، واللي دلت على استقلال البنت نفت مدخلية الأب، فلن كل منهما ينفي الآخر، فلا يمكن التبرع بمثل هذا الشكل من الجمع. مرت مثل صحيحة الحلب الآن أن الأب إذا زوج بنته جاز نكاحه وإن كانت كارهة، فكل من الطائفتين نافية لمدخلية الآخر في كذلك. مرت رواية سعدان بن مسلم على عكس ذلك أن البنت لها الباكر لها أن تزوج نفسها من غير إذن أبيها، فإذن هذا الجمع تبرعي منافي لمقتضى الروايات. الروايات في القسم الأول أعطت الحق للأب في تزويج بنته حتى لو كانت كارهة، والقسم الثالث أعطى الحق لتزويج البنت نفسها ومن دون إذن أبيها. فإذا هذا الشكل من الجمع ينافيه ما ورد في كلا القسمين، كل من القسمين حينما يعطي الولاية سواء الأول اللي أعطى الولاية للأب أو الثالث اللي أعطى الولاية للبنت كل منهما ينفي مدخلية الآخر. هذا الوجه من الجمع، وهو الذي اختاره طبعا عدد من الفقهاء المتأخرين كصاحب العروة الوثقى، قال في نهاية الأقوال بعد أن عددها قال والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منها، جمع بينهما. وقال عنه سيد الخوي قدس الله نفسه في المباني إنه المتعين القول بالتشريك، بعد أن عدد الأقوال القول باستقلال الأب القول باستقلال البنت التفصيل بين الدائم والمنقطع بأن تكون ولاية للأب في الدائم ولها في المنقطع أو العكس الولاية لها في الدائم وللأب في الوقت. هذا الأقوال قال سيد الخوي عن هذا القول بالتشريك أنه المتعين جمعا بين النصوص، ولخصوص ظهور قوله عليه السلام في معتبرة صفوان فإن لها في نفسها نصيبا. لكن قلنا أن وسيدنا الأستاذ أيضا اختاره في ما وراء الفقه، قال وإلا في نهاية كلامي وإلا كان الاحتياط وجوبيا في الاشتراك في الولاية بين البكر وأبيها واعتبار رضاهما معا. فالقول بالتشريك كأنه رأوه هو الأحوط أنه يجب أن يستأذن، لذلك السيد صاحب العروة في نهاية كلامي يقول فلو زوجها الأب وجب عليه استئذانها لاحق، أو هي زوجت نفسها وجب عليها استئذان أبيها في ذلك النكاح لكي يكون ماضيا. هذا ممكن طبعا هذا الاحتياط لا بأس الاحتياط هذا حسن، لكن أكو تجي حالات تصير متعقل بالاحتياط. افترض أن البنت زوجت نفسها من غير مراجعة أبيها، ناشر راح تقول للاحتياط الأبو مراضي، هل النكاح يمضي أم لا يمضي؟ ممكن هاي كحالة قبل الزواج تقول للأحواط ألا يستبد الأب بتزويج بنته ولا البنت تستبد بتزويج نفسها، لازم كل واحد يستأذي الآخر، هذا شيء جيد. لكن أنت تحدث لي لو حصلت هذه الحالة، هذه الحالة شو سوى بالاحتياط الآن؟ إذا الأب زوج بنته من دون مراجعتها وهي رفضت هذا النكاح، هذا العقد صحيح لو مو صحيح؟ هذا ما يمكن بعد الاحتياط. أو بالعكس البنت زوجت نفسها والأب كان رافضا لذلك النكاح، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ فالاحتياط قد يكون متيسر وممكن في بعض الحالات، والقول ببطلان هذا العقد مجازف، لأن لا دليل على البطلان، أنت الآن مجرد احتياط قلت بالتشريك، يعني ليس الدليل، ربما يعني يقول الدليل هو الجمع بين الروايات، لكن قلنا أن كل من القسمين ينافي التشريك. القسم الأول اللي يعطي الولاية للأب يقول وإن كانت كارهة فما هو الدليل على التشريك، والقسم الثالث يقول للبنت البكر أن تزوج نفسها من دون إذن أبيها، فكل من الطائفة تنفي الآخر، فهذا الجمع إذن بالتشريك بينهما أيضا كأنه احتياط حسن كنا قبل النكاح، لكنه إذا واجهتنا مثل هذه الحالة كيف سنفتي بها، هل بصحة العقد أم لا؟ فإذا هذا هو كان الوجه الخامس وهو التشريك بينهما، وتقدمت في الدرس الماضي كيف أن سيد الخوي قدس نفسه استفاد من صحيحتي محمد بن مسلم وزرارة لا ينقض النكاح إلا الأب، قال أن هاتين الروايتين هما الدليل على القول بالتشريك، لكن نحن ناقشناهما وقلنا أنها لا تدل على التشريك بالمعنى هذا الذي يقوله، وإنما على التشريك بمعنى آخر، وهو أن يكون للبنت تمام الحق في تزويج نفسها، لكن إذا نقضه الأب انتقض، وإذا لم يعترض الأب مضى صحيحا كما وقع. إذا هذا المعنى للتشريك هذا تفيد الروايات، أما هذا المعنى الذي ذكر الآن بالخامس بالوجه الخامس اللي هو الجمع بينهما بوا لا دخل، لا يستفاد من هاتين الصحيحتين. إذن وصلنا إلى الوجه السادس الآن، أن تكون كل من ولايتهما مستقلة وإجازة كل منهما علة تامة لصحة العقد. يعني نجيب مثال نقرب في قضية التقصير في الصلاة، ورد دليل يقول إذا خفيت الجدران فقصر، وورد دليل آخر يقول إذا خفي الأذان فقصر، فكيف نجمع بينهما؟ قسم قالوا نجمع بوين إذا خفيت ونجعل كل منهما جزء العلة، يعني نسحب العلية التامة منهما ونجعل كل منهما جزء العلة، وآخر قال لا مبرر لذلك نترك كل دليل على حدة، كل دليل دي يقول إذا خفيت الجدران فقصر يعني علة تامة، فلماذا تعطف بوه وتسلب عنه العلية التامة وتجعله جزء العلة وتجعل الآخر جزء العلة الآخر؟ لا داعي لذلك، وإنما لعد الحل في الجمع شنو؟ قالوا نسلب الانحصار منهما بأن نعطف بأو ونقول أن خفاء الجدران علة مستقلة للقصر وخفاء الأذان علة مستقلة. فهنا نحن بين تصرفين، هل نتصرف بالعلية التامة اللي هي ظاهر كل نص، كل نص ظاهر إذا خفيت الجدران فقصر يعني أن خفاء الجدران علة تامة للتقصير، والآخر يقول إذا خفي الأذان فقصر يعني أن خفاء الأذان علة تامة، فنحن بين تصرفين، إما أن نسلب العلية التامة من كل منهما ونعطف بوا ونعتبر كل منهما جزءا للعلة ونقول إذا خفيت الجدران وخفي الأذان فقصر، هذا تصرف، لكن هذا رد بأنه ظاهر كل دليل هو أنه علة تامة للتقصير فلماذا تجمع بوا؟ يجي التصرف الثاني قال مو نسلب العلية التامة، كل واحد علة تامة، لكن نسلب الانحصار، حينما تكون أنت والدليل الأول شرح يكون كأن خفاء الجدران هو السبب المنحصر للتقصير، ولو كنت أنت والدليل الثاني لكان ظاهره أن خفاء الأذان علة منحصرة للتقصير. الآن لما ورد علي الدليلان معنى هذا الانحصار الذي كان ظاهرا من كل منهما على حدة هذا الذي أسلبه وأعطف بينهما بأو، وأقول إذا خفي الجدران أو خفي الأذان فقصر. هاي واضحة، هاي الكبرى الأصولية اللي هناك، هاي نطبقها هنا. الآن الطائفة الأولى تقول إذا أنكح الأب ابنته جاز، والطائفة الثالثة تقول إذا أنكحت البنت نفسها جاز. خلص، فكل منهما علة مستقلة، الأب إذا أنكح جاز، والبنت إذا أنكحت جاز، نعطف بينهما بأو. لكن طبعا هذا قياسه على مسألة قصر الصلاة قياس مع الفارق، لأن هناك ورد الدليل لكل علة من دون أن ينافي الأخرى، فأمكن الجمع بينهما بأو، هنا يوجد ما ينافي بينهما، فلا بد إذن من تصحيح الحالة هاي كما تقولون أن كل منهما علة مستقلة لصحة النكاح. لكن علينا أن نضيف شيء آخر بأن نقول أنزين، إذا أنكح الأب ابنته جازه، وإذا أنكحت البنت نفسها جازه، لكن إذا أنكحت البنت نفسها فللأب أن ينقض نكاح بنته، وليس للبنت أن تنقض نكاح أبيها. قالوا هذا إذا هتشي اكتملت الصورة الآن، وحينئذ نستطيع أن الروايات التقدمت في القسم الأول والقسم الثاني كلها ما راح تكون تنافي هذا الجمع. مثل الطائفة الأولى حينما يقول ليس للبنت مع أبيها أمر، يعني إذا نقض الأب نكاح بنته كما ورد في قضية اليمين، لا يمين للولد مع والده، نفس النص. الآن مو يقول ليس للبنت مع أبيها أمر، يعني مو الأب إذن شرط في تزويج البنت، لكن للأب نقض نكاح بنته كما ورد في اليمين، لا يمين، لاحظ نفس النص. شون هنا نقول لا نكاح للبنت مع أبيها، هنا كم ورد لا يمين للولد مع والده، وهناك ماذا فهمنا منها ودل عليه الدليل أن للأب أن ينقض يمين ولده، وليس إذن الأب شرطا في يمين ولده. فهذا النص مثل ذاك النص يكون، وحينئذ كأنه تكتمل الصورة بدرجة من الدرجات بهذا الوجه السادس الذي اقتربنا منه. هذا الوجه يعني للأمانة العلمية حتى لا تبخس الناس أشياءهم، هو اكتمل يعني لدي في البداية كوجه للجمع بين الصور، لكن لدى المراجعة وجدت قريبا من هذا الكلام، واحتمله الشيخ الجزائري قدس نفسه في كتاب قلائل الدرر، وهذا نصه قال: وها هنا وجه آخر للجمع بينها، وهو أن يقال أن الأب والجد له للأب لهما الاستبداد بإنكاحها للكفر، وليس لها أمر أي سلطان على نقض ما فعل وإن كرهت. وأما هي فيجوز لها الاستبداد أيضا بنكاحها، إلا أنه يشترط عدم كراهتهما لذلك، وهما نقض ما فعلت وإبطاله. لاحظ نفس إذن هذا الوجه الذي توصلنا إليه، ويستطيع هذا الوجه إذن أن يجيب عن جملة من الإشكالات التي كانت موجهة إلى كلا الطائفتين بالوجوه السابق. السيد الحكيم قدس الله نفسه عرض وجوه للجمع بعد أن قلبها و اختار وجها ثم ذكر ما ينافيه. شلون الآن نحن عرضنا عدة وجوه، نطرح وجها ثم نذكر ما ينافيه، نطرح وجها ثم لا نقبله، بعد أن قلب عدة وجوه قال: والذي يتحصل من جميع ما ذكرنا نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت، لاحظ قريب المعنى الذي ذكرنا، ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب، ها كل نوع هذا المستقل في النكاح. وإن الأفضل أن يكون بإذنهما معا. هذا ماكو مشكلة متفقين. أنا حتى اللي يقول بالاستقلال خو يقول يستحب استئمار الآخر، هذا من تيم منه. وأنه إذا عقدت البنت صح عقدها، لكن يجوز للأب نقضه، فإذا نقضه انتقض. هذا إذن وصل إلى هذا الوجه السادس من الجمع. وقال قدس سره: هذا والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب لأحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. لكن قلنا أنه قاله الشيخ الجزائري قبله في قلائد الدرر، وليس كما قال لم ينسب إلى أحد. فهذا إذن يبدو أفضل الوجوه الآن المتقدمة، واستطاع أن يسد جملة من الثغرات التي كانت تقال على وجوه الجمع المتقدمة. نعم، هذا لا ينافي استقلال البنت. اي مدلة الدلالة البارحة صحيحة الزرارة وصحيحة محمد بن مسلم، لا ينقض النكاح الا الاب. اما ما عندنا دليل للبنت انها تستطيع نقض نكاحها، وهذا لا ينافي الاستقلال، وهو كذلك. لا 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 استقلالية. قلنا أنها إذا عقدت هذا لا ينافي الاستقلال. الآن البنت لها أن تنكح نفسها لو لا حسب هذا القول، لا هو هذا الاستقلالية اللي يريده، هذا الاستقلال للأب الاستقلال الكامل في إنكاح ابنته، وللبنت الاستقلال الكامل في إنكاح نفسها، بحيث إذا أنكحت البنت نفسها صح العقد. لكن إذا الأب نقض هذا لا ينافي. كما أن اليمين ذكرنا نحن مثال، والنص ذكرنا الولد إذا عقد يمينا انعقد وترتبت عليه آثاره، لكن للأب نقضه هذا لا ينافي الاستقلال. فهذا الذي يقول هذا الوجه، أن البنت مستقلة في إنكاح نفسها والأب مستقل في إنكاح ابنته، لكن للأب نقض نكاح بنته وليس للبنت نقض نكاح أبيها. هذا الوجه الآن قلنا أنه مو احنا خو اشترطنا أن يكون كما مر بالرياض هو أنظر لها، يعني فيه مصلحة البنت في هذا النكاح. هو أصلا يعني أعطي هذا الحق للأب باعتبار ما تقدم من القرائن بالرواية أنه هو أنظر لها في بعض في يمكن موثقة الفضل بن عبد الملك وغيرها من الروايات. أما في مثل هذه الحالات التي كما في حالة العضل مثلا أو في حالة تزويج غير الكوف تسقط ولايته، لا لا تسقط ولايته حينئذ. هذا اشترطناه. على كل هذا الوجه الآن يبدو أنه يعني إلى حد ما أفضل الوجوه ويجاوب عن كثير من إشكالات. حتى من تقول زين شون تستقلالية للبنت، مو رواية الطائفة تقول ليس لها مع أبويها أمر. قلنا لك ليس لها مع أبويها أمر بهذا المعنى، أي للأب أن ينقض نكاح ابنته، كما الحديث يقول لا يمين للولد مع والده. لا يمين الولد مع، مو معنى الولد ما يستطيع أن يعقد يمين إلا لا، لكن للأب أن ينقض يمين ولده. فهي نفس النص حتى نفس اللفظ، لا نكاح للبنت مع أبيها، لا يمين للولد مع أبيه، كلاهما يعني مستقل. وهكذا إذن كل الإشكالات اللي يمكن أن تذكرها، يبقى شيء واحد من الإشكال يمكن على هذا الوجه، أنه لم يأخذ مناسبات الحكم والموضوع اللي ذكرناها نحن وأشرنا إليها في بعض كلماتنا، فيحتاج إلى معالجة تأخذ مناسبات الحكم والموضوع، وهذا ما يتكفل به الوجه السابع إن شاء الله تعالى. نقرأ هذه المقدمة الوجه السابع قبل أن نصل للنتيجة. المقدمة ممكن أقرأها قراءة لأنها إنشائية خطابية وليست فقهية استدلالية. إن المرأة وبحسب هاي مناسبات الحكم الموضوع اللي قلت السادس الوجه السادس للجمع أفضلها، لكن مشكلة لم يأخذ مناسبات الحكم. ما هي مناسبات الحكم الموضوع؟ هذا الذي نريد أن نمهد له في الوجه السابع. إن المرأة وبحسب نمط التربية التي سار عليه المسلمون تكون غالبا في البيت ولا تدخل معترك الحياة، لذا فهي قليلة الخبرة بالرجال ولا تعرف دخائلهم ولا خططهم في إيقاع النساء في حبائلهم، كما أن تكوينها النفسي يجعلها تنساق وراء الوعود المأسولة وكلمات الإطراء على الجمال أو الحب المصطنع، مما يجعلها ضحية في كثير من الأحيان، وخطأها في هذا المجال يعد كبيرة اجتماعيا ويوقعها في حرج شديد. والشواهد من واقعنا كثيرة، حيث يرسم لها الرجل في الوهم والخيال جنة الخلد، فلما يقضي منها حاجته يرميها كما يفعل مع أي حاجة يمتلكها. ولما كان الرجال أخبر بالرجال وأعرف بصدقهم، فكان اشتراط إذن الأب صيانة للبنت وحماية لها من أن تذهب ضحية المخادعين، فيختار لها أبوها من يسعدها ويصونها ويحفظ لها كرامتها. ويتضح الأمر هذه الحكمة بالبنت قريبة العهد بالبلوغ كما لو كانت دون 15. وقد حث الشرع على التعجيل بتزويجها، فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. فإذا في هذا العمر تزوج ليس لها نضج أن تجد الرجل المناسب لها، خصوصا وأنها في البيت ولا تخرج إلى المجتمع ولا تعرف هذه العلاقة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن جبرائيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجن أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر. فمع هذا الحث في التعجيل على تزويج أن تطمث ابنته، كيف يعقل أن يوكل أمر تزويجها إليها وهي بهذا العمر المبكر وبهذه الغرارة حسب ما نسميه؟ ولمثل هذا الغرض قال عليه السلام في موثقة الفضل بن عبد الملك: هو أنظر لها، وحتى لو لم ترضى بمن اختاره لها أبوها فلا يعبأ بها في بعض الحالات إذا كان الزوج كفؤا، لأنها قد لا تحسن الاختيار أو لا تكون قادرة أحيانا على حساب عواقب الأمور، وهو قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: وإن كانت كارهة. لا تعرف في هذا العمر وفي هذه الدرجة من النضج والرشد مصلحة نفسها، فحتى إذا كانت كارهة، ما دام أبوها اختارها الكفء خلص، فإذا حتى إذا كانت كارهة يكون عقد أبيها جاريا عليها. وليس في ذلك إهانة لها وحط من مكانتها، بل هو تخطيط حكيم لمستقبلها. ولذا تجد أن الثيب وهي التي تزوجت من قبل وخبرت الرجال لا تحتاج لاستئمار وليها لانتفاء هذه الأمور فيها، كما أن شرف البنت الباكر شرف لأبيها وبالتالي لقومها، وأي اعتداء عليه يكون اعتداء عليها، وأي خدش فيه يكون منقصة وعارا عليهم جميعا. لذا عرف الكثير من العرب بأسماء أمهاتهم المنحرفات كابن النابغة وابن سمية وابن الزرقاء، فهي أي الباكر ليست وحدها المالكة لكرامتها، وإنما أبوها لا يقل مسؤولية عنها، خصوصا كما قلنا عندما تكون الفتاة في رعاية أبيها وفي بيته. وتشهد لهذا المعنى روايات عديدة تأتي إن شاء الله تعالى. في النكاح المنقطع يعبر فيها الإمام عليه السلام بقوله: فإنه عار على الأبكار، وقوله عليه السلام: يكره للعيب على أهلها، وقوله عليه السلام: كراهية العيب على أهلها. وإتماما لهذه الوظيفة الاجتماعية، فإن الشرع المقدس حينما الشرع المقدس أوكل قضية انكاح البنات إلى الآباء، بالمقابل وصى هؤلاء الآباء وجعل لهم الشروط التي يختارون في ضوئها الأزواج. لم يترك الأمر جزافا بيد ولي الأمور. وإتماما لهذه الوظيفة الاجتماعية، فإن الشرع المقدس حث الآباء على اختيار الكفء لبناتهم ليكون قادرا على إسعادهن وإصلاح شأنهن في الدنيا والآخرة. فعن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج فأتاني كتابه بخطه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم بين الإمام عليه السلام في رواية أخرى ما معنى الكفء هذا الذي نبحث عنه. قال عليه السلام: الكفء أن يكون عفيفا وعنده يسار، بالمقدار طبعا ليكفي لإعالتها والإنفاق عليها. وحذروا الآباء من تزويج كرائمهم إلى الفاسق وسيء الخلق، فعن الإمام الصادق عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. وعن الرضا عليه السلام عن آبائهم عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته. وعن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء، قال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق. وهذه الأوصاف في الرجال يعرفها الرجال أنفسهم، لا المرأة البعيدة عن معاشرتهم والمختلفة عنهم في الرؤية مع ما قدمنا في البداية من أنها غالبا بين أبويها في بيتها، قليل الاحتكاك بالمجتمع، لا تعرف دخائل الرجال ولا تعرف طرق الرجال في نصب الفخوخ لإغواء البنات. هذه يعرفها الأب، أبو البنت هو الذي محتك بالمجتمع ويعرف أخلاق الرجال ويعرف أساليب تعاملهم. إذن وفي نفس الوقت فإن الشرع المقدس لم يحرمها من حق الاختيار لنفسها في حالات: الحالة الأولى إذا كانت حاذقة وبصيرة بالأمور كما عرفها في رواية القسمة قال: مالكة لأمرها حسب تعويل. فإذا كانت بهذا الشكل حاذقة بالأمور، بصيرة، خبيرة بالتصرفات، وكان الأب يحترم قرارها وتمتلك الموازين الصحيحة لتقييم الرجال وتعرف الخاطب أكثر مما يعرفه أبوها، فهذه تستطيع أن تتزوج من دون مراجعة أبيها. وهي رواية القسم الثالث أشارت إلى هذه. من الموارد الأخرى اللي أيضا يمكن أن يوكل الأمر إلى البنت أن الأب قد لا يختار لها الكفء لاختلال الموازين عنده، فلا يبحث عن مفاد الأحاديث السابقة التي حملته مسؤولية زواج كريمته أن يكون له عقل وله دين وله يسار، قد ما يلتفت إلى ذلك وإنما يدور بعض الاعتبارات. هنا أيضا تكون الولاية للبنت ومستقلة في شؤونها. الحالة الثالثة الممكنة فيما لو كان الأب معرضا عن بنته وأسرته ولا يلي من أمورهم شيئا، كمن يتزوج امرأة ثانية ويترك الأولى وذريتها يخوضون حياتهم بمفردهم، هذه حالة أيضا أخرى تكون فيها البنت مستقلة. الحالات الأخرى اللي يمكن تكون بنت مستقلة: الأب أحيانا يعاند في تزويج ابنته، طبعا بنته في وظيفة مهمة ولها وارد مثلا مهم، فحينئذ ما يريد يزوج بنته حتى لا يخسر راتبها أو الوارد مالت الصيدلية مالتها أو العيادة إذا كانت طبيبة، فيؤدي إلى عضلها. وهنا تصير مثل هذه الحالات، ما يزوج بنته طمعا في الوارد الذي يأتي منها، فأيضا حينئذ تكون البنت مستقلة. أو مثلا هذا الذي السادة زادهم الله شرفا ما يزوجون بناتهم إلا ما يزوجون العلويات إلا لسادة، وقد يستمر به العمر وتدخل في مجموعة العوانس، والله شنو إلا يجي سيد يخطبخ وما أجي سيد، يعني هاي تحرم من حقها في الزوجية وفي الحياة وفي الإنجاب، هذا شيء غير معقول. فهي كلها موارد إذن تكون البنت مستقلة في تزويج بنتها ولا تحتاج إلى مراجعة أبيها على نحو الاشتراط، لكن قلنا على نحو الاستحباب هاي كل منهما يراجع الآخر ويستأمر الآخر، لكن نتحدث على مستوى الوجوب. إذن وفي ضوء هذا الفهم الاجتماعي لدور الأئمة عليهم السلام في حياة المسلمين ورعايتهم التامة لهم، يتضح ألا تعارض بين الروايات، وإنما هي ناظرة إلى حالات متعددة. كل طائفة من الروايات ناظرة لحالة، والطائفة الأخرى يتوهم التعارض بينها حقيقة ليست متعارضة، وإنما كل واحدة تخاطب مساحة معينة ونمط معين من الأنماط التي تحدثنا عنها قبل قليل. فلا تعارض إذن بين الروايات، وإنما هي ناظرة إلى حالات متعددة وتخاطب مستويات اجتماعية مختلفة. وهذا التفصيل في فهم الحكم الشرعي هو الفهم الذي نعتقده صحيحا للروايات، فلا يمكن إذن الالتزام بإطلاق قول الفقهاء، سواء الذي قال الأب مستقل في تزويج ابنته ليس مطلقا، أو الذين قالوا البنت مستقلة في تزويج ابنتها ليس مطلقا، والتشريك كذلك ليس مطلقا، وإنما توجد حالات أمامنا كل حالة لها حكمها بحسب مفاد الروايات، مثلا ليست استحسانا، وإنما هي فهم للروايات ضمن إطار مناسبات الحكم والموضوع. وهذا إن شاء الله ما يأتي في الدرس المقبل، حيث نذكر فيه النتيجة التي تؤول إليها هذه الروايات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.